بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا يوم أمس على التكليف بالمحال في مباحث المحكوم به، وقلنا إن التكليف بالمحال جائز عند أهل السنة ومنعه المعتزلة، وعلله القاضي البيضاوي بأن حكم الله سبحانه وتعالى لا يستدعي غرضا، وإنما منعوه للتعديل بالأغراض المبنية على المصالح والمفاسد. ونحن قلنا إن حكم الله سبحانه وتعالى لا يستدعي غرضا، وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يكلف عباده بالمحال، وذكرنا الأدلة على الموضوع في دروسنا السابقة الكثيرة. قيل لا يتصور وجوده، هم استدلوا بأنه لا يتصور وجوده فلا يطلب، فأجابهم القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى بأن قولكم لا يتصور وجوده دليل على وجوده، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلولا أنكم تصورتموه لما حكمتم عليه بأنه لا يوجد. ودليلنا الأول والأخير وقول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلولا أن الله تعالى كان يجوز له أن يحملنا ما لا طاقة لنا به لما أدبنا بأن ندعوه بهذا الدعاء. والمختار عندنا أنه غير واقع، وقد اتفقنا على هذا مع المعتزلة، وإنما الخلاف في الجواز. وقيل إنه واقع كما سنذكره بعد قليل، ولكنه قول ضعيف يكاد يكون منسيا في مباحث الخلاف. غير واقع، وين غير واقع؟ نحن ذكرنا يوم أمس أن المستحيل ينقسم إلى قسمين، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. قالوا غير واقع في المستحيل لذاته بالاتفاق منا ومنهم إجمالا، غير واقع بالمستحيل لذاته. وأما المستحيل لغيره، مستحيل لذاته كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأصلية الأولى، قلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأصلية الأولى. وأما تغيير الحقائق فالحقائق قد تتغير، تنقلب المادة بعوامل الزمن أو بالتفاعلات الكيميائية أو بوسيلة من الوسائل تتبدل وتستحيل، لكن التبدل مع بقاء الصورة الأصلية ممتنع لذاته، الجمع بين النقيضين ممتنع لذاته، الجمع بين الضدين ممتنع لذاته وصوره كثيرة. وأما الممتنع لغيره، هل هو واقع أو ليس بواقع؟ الممتنع لذاته غير واقع بالاتفاق، الممتنع لغيره هل هو واقع أو ليس بواقع؟ فيه تفصيل أيضا. الممتنع لغيره يعني هناك منه ما هو جائز عقلا لكنه ممتنع عادة، كحمل الإنسان الصخرة العظيمة. ما يستطيع الإنسان أن يحمل صخرة عظيمة، ما يستطيع الإنسان أن يحرك قطعة من الجبل عن مكانها، ما يستطيع الإنسان أن يأكل 100 رغيف في وقعة واحدة، هذه كلياتها مستحيلات عادية. ما يستطيع الإنسان أن يأكل عددا من الجماد مرة واحدة، أمثلة مثال. نعم، هذا مستحيل عادي وليس مستحيلا عقليا. عقلا جائز، جائز للإنسان أن يحمل الصخرة العظيمة، يجوز للإنسان أن يشرب 1000 لتر من الماء، عقلا جائز. كل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال فليس بمحال، جائز لكنه عادة ممتنع. فإذا كانت هناك صخرة عظيمة تزن عددا من الأطنان مستحيل تحريكها عادة، وبناء على ذلك فهذا أيضا لم يقع أن كلف الله عباده بهذا النوع من المحال الذي هو محال عادي وليس محالا عقليا. وبقي المحال الذي هو متعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، المحال لغيره الذي تعلق به علم الله كما تكلمنا عنه في الدرس الماضي. نعم، قال البيضاوي غير واقع بالممتنع لذاته كإعدام القديم، يعني إعدام الله سبحانه وتعالى، الله تعالى واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم بالقانون العقلي. نعم، وقلب الحقائق أي مع بقاء الحقيقة الأصلية. قيل قول ضعيف بأنه يجوز التكليف بالمستحيل لذاته وهو واقع. قيل دليل وقوعه أن الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل للاستقراء، يعني دليلنا الاستقراء لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الدليل ذكرناه. قيل أمر الله تعالى أبا لهب بالإيمان وهذا لا خلاف فيه، وورد في القرآن الكريم أنه لن يؤمن سيصلى نارا ذات لهب، فمعنى ذلك أن أبا لهب أمر بأن يؤمن أنه لا يؤمن، كأنه قيل له آمن لا تؤمن، آمن لا تؤمن، وهذا متناقض لذاته. هذا هو النقيض، أن يجمع بين أمر بالجمع بين النقيضين، يجب عليه أن يؤمن والله سبحانه وتعالى قال إنه لا يؤمن، فيجب عليه أن يؤمن أنه لا يؤمن، يعني يجب عليه أن يكفر، يعني يجب عليه أن يؤمن وأن يكفر بنفس الوقت، وهذان نقيضان لا يجتمعان، أمر بهما. قال القاضي البيضاوي قلنا لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل، لا نسلم أنه أمر به بعدما أنزل أنه لا يؤمن، يعني الله سبحانه وتعالى أمره بالإيمان في وقت وبعد ذلك نزل أنه سوف لا يؤمن، وما أمر به في وقت واحد. وشرط التناقض حتى يقع أن يتحد الشيء مع نقيضه في الوحدات الثمانية المعروفة عند الأصوليين، ومنها أن يكون الزمان واحد، وهنا الزمان ليس بواحد، أمر أبو لهب بالإيمان وبعد ذلك أخبر الله تعالى عنه بأنه سوف لا يؤمن، فلم يكن يجب على أبي لهب أن يؤمن في لحظة واحدة بأنه طلب منه الإيمان وعدم الإيمان. من المسائل المهمة وربما كانت من أهم مسائل المحكوم به مسألة تكليف الكافر بفروع الشريعة، وهي المسألة التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم حصول الشرط الشرعي هل هو شرط للتكليف أو ليس شرطا، يعني هناك أمور تتوقف على النية والنية لا تصح إلا من المسلم، فهل يشترط في التكليف أن يكون المكلف قادرا على الإتيان بما كلف به حصول الشرط الشرعي، حصول الشرط الشرعي هل هو شرط لصحة التكليف أو ليس شرطا، يعني الإسلام هل هو شرط لصحة التكليف أو ليس شرطا، النية متوقفة على الإسلام، العبادة متوقفة على النية والنية متوقفة على الإسلام، فهل حصول الإسلام شرط لصحة التكليف أو ليس شرطا، هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة أم ليسوا بمكلفين بفروع الشريعة. هذه المسألة فيها مواطن وفاق وفيها محل نزاع. أولا اتفق العلماء جميعا على أن الكفار مخاطبون بالإيمان بالله تعالى، ومن أجل هذا بعث الله الأنبياء والرسل، بعث الله الأنبياء والرسل من أجل تبليغ الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الإيمان بالله، لا خلاف بين العلماء في هذا، ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار يطبق عليهم أحكام العقوبات في الإسلام، فلو أن إنسانا سرق تقطع يده، وإذا قذف يجلد، وإذا زنى يحد، هذا شيء موطن اتفاق أيضا. الشيء الثالث اتفق العلماء على أنهم مكلفون بقوانين المعاملات، لأنهم طبعا فيما إذا ترافعوا إلينا واطلعنا عليهم، أما إذا أجروا المعاملة فيما بينهم نحن لنا سلطان على هذا، لكن هل مكلفون أم ليسوا بمكلفين؟ مثل الإنسان الذي يشرب الخمر، مكلف أو ليس بمكلف؟ مكلف، أما كوننا نطلع عليه نقيم عليه الحكم ما نقيم عليه الحكم موضوع آخر، هذا مكلفون بموضوع المعاملات لأنه محرص على الدنيا من غيرهم. والشيء الرابع اتفق العلماء على أنهم مكلفون بالإيمان بكل ما أوجب الله علينا، ومكلفون بالإيمان بكل ما نهانا الله عنه. يعني الله تعالى أوجب علينا الصلاة، وقد ذكرت أنا هذا في درس سابق لكن باختصار، أوجب الله علينا الصلاة، فيجب علينا شيئان في إيجاب الصلاة. الشيء الأول أن نعتقد أنها واجبة، والشيء الثاني أن نأتي بها. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا آمن بوجوب الصلاة قال الصلاة واجبة علي، هي ركن من أركان الإسلام، ولكنه لا يصلي كفلا، ما قالوا إنه كافر، قالوا إنه فاسق، على خلاف بين العلماء في الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، أمور متفق عليها. لو أن إنسانا قال الصيام واجب لكنه كسلان ما يريد أن يصوم، فما قالوا إنه يكفر. إذن أنا يجب علي شيئان، يجب علي الإيمان بوجوب الواجبات، ويجب علي الإيمان بتحريم المحرمات، ووراء الإيمان يجب علي العمل. فلا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلفون بالإيمان بكل الواجبات والإيمان بكل المحرمات. إذن الذي بقي وهو محل النزاع بين العلماء، هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟ يعني يجب على الكافر أن يصلي، يجب على الكافر أن يصوم، أو لا يجب عليه؟ فإذا قلنا يجب سيقال لنا هذا ليس بمسلم فلا تصح منه الصلاة. إذن الشرط الشرعي للإيجاب غير موجود. فهل عدم الشرط الشرعي يؤدي إلى عدم التكليف؟ يعني لا بد من وجود الشرط الشرعي حتى يصح التكليف، أم أن التكليف يصح مع عدم وجود الشرط الشرعي؟ وهذا هو مرادهم بقولهم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. الكفار مكلفون بفروع الشريعة أو ليسوا بمكلفين بفروع الشريعة. قال القاضي البيضاوي الكافر مكلف بالفروع، وهذا هو رأي جماهير الأصوليين خلافا للحنفية. المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على أنه مكلف بفروع الشريعة خلافا للحنفية، هذان مذهبان. والمذهب الثالث فرق بين الأوامر والنواهي، فرق بين الأوامر وبين النواهي، فقال يصح في النواهي ولا يصح في الأوامر. إيش المراد بقول الأصوليين الكفار مكلفون بفروع الشريعة قبل أن ننتقل إلى الأدلة؟ قالوا ليس المراد أنهم يجب عليهم أن يأتوا بالفروع الشرعية حال كفرهم، مكلفون بالصلاة، لا على معنى أنه يجب عليهم أن يفعلوا الصلاة، لأنهم لو فعلوا ولا تصح منهم، لأنها متوقفة على شرط شرعي وهو الإسلام، وهو لم يوجد. فإيش المراد إذن؟ قالوا المراد بتكليفهم بفعلها أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بسبب عدم الإتيان بها. لماذا؟ قال لأنهم كان بإمكانهم أن يسلموا وأن يصلوا، فكونهم لم يحققوا الشرط الشرعي هذا ليس شيئا مفروضا عليهم، وإنما هم الذين اختاروه، فبإمكانهم أن يسلموا وأن يصلوا، فما داموا لم يسلموا لا تصح منهم الصلاة حتى ولو فعلوها، وبناء على ذلك فإنه يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. فإذا معنى قول الجمهور إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا على معنى أنه يجب عليهم الإتيان بها في الدنيا، وإنما على معنى أن الله تعالى يحاسبهم عليها يوم القيامة، فيحاسبهم على شيئين، يحاسبهم على عدم الإيمان بوجوبها، ويحاسبهم على عدم فعلها. لكن المؤمن العاصي الذي مات وهو لا يصلي مثلا لا يحاسبه الله تعالى على عدم الإيمان بها لأنه مؤمن بها، ولو لم يؤمن بها لكفر. وإنما يحاسبه الله يوم القيامة على شيء واحد فقط، وهو أنه لم يفعل الصلاة في الحياة. ذكر القاضي البيضاوي على المسألة ثلاثة أدلة، اثنان للجمهور الذين قالوا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة سواء في ذلك الأوامر والنواهي، والثالث لمن فرق بين الأمر وبين النهي. قال إن الآية الآمرة بالعبادة تتناولهم كقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والكفر لا يمنع التناول، هم من الناس، كونهم كفروا لا يمنع أن تتناولهم الآية للتمكن من إزالة الكفر بواسطة الإيمان. فأشبه الحدث المانع من الصلاة، لو كان إنسان عليه حدث مطالب بالصلاة أم ليس بمطالب بالصلاة؟ هو مطالب بالصلاة. فإذا قال أنا محدث فقل له صحيح أنت محدث، يجب عليك أن تزيل الحدث بأن تتوضأ وبعد ذلك تصلي. وكذلك لو قيل له أقم الصلاة فقال إنه كافر، نقول له ما في مانع، أنت كافر الآن، أسلم وبعد ذلك أقم الصلاة، فلا فرق بينه وبين المحدث. الآية تتناولهم يا أيها الناس، وما أكثر هذه الآية في كتاب الله تعالى. وقال العلماء يا أيها الناس شاملة للمسلم والكافر، فكل الناس مكلف بهذه الآية، هذا دليل. والدليل الثاني قول الله تعالى ويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الأهم في المشرك ليس إيتاء الزكاة، هناك أشياء أهم من إيتاء الزكاة، ولكن الله تعالى قال مع كونهم من المشركين ومع كونهم يعاقبون عقاب المشركين يعاقبون أيضا على عدم فعلهم للزكاة. وقال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ثلاثة أمور، قولوا نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين إذا كانوا كفارا، ولكنهم عوقبوا على أربعة أمور، عوقبوا على كفرهم، وفوق الكفر عوقبوا على ترك الصلاة وعدم الحظ على إطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين، فعوقبوا على أربعة أمور. وهاتان الآيتان كافيتان للدلالة على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة، لا على معنى أنه يجب عليهم الإتيان بها في الدنيا، ولكن على معنى أن الله تعالى يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. وأما الدليل الثالث الذي ذكره القاضي، فأنا تذكر آية في آخر الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإذا العقاب يكون لم يكن فقط على أنهم كانوا كفارا، وإنما عقبوا على ترك المأمورات وفعل المنهيات. وأما من قال إنهم يعاقبون على النواهي دون الأوامر فقد قال إنما يعاقبون بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم بالحديث المعروف، لما زنى يهودي بيهودية وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطالبهم بأن يقرأوا التوراة إلى آخر الحديث المعروف، يعاقبون على المنهيات إذا فعلوها. قال ولكن الأوامر كثيرة ولا يطيقون فعلها، هم قالوا هذا، وسيأتي معنا دليلهم. خلاصة المذهب الثالث كما ذكرته لكم، قالوا مكلفون بالنواهي لأن لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى شرط شرعي، فبمجرد أن يمتنع الإنسان عن الفعل لا يعاقب عليه، ولكن الأوامر تحتاج إلى شرط شرعي، ولكن الأوامر تحتاج إلى شرط شرعي وهو الإسلام. وبناء على ذلك فإنهم لا لا يكلفون بها لأن شرطها غير متوفر. قلنا لهم نحن في الدليل، الدليل عليهم هم كلفوا بالنواهي لا شك في هذا، والدليل عليه وجوب حد الزنا عليهم أو من جملة الأدلة، فيكونون مكلفين بالأوامر قياسا كما كلف بالنواهي كلف بالأوامر قياسا على النواهي. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا تكليف إلا بفعل، يوم أمس ذكرنا أنه لا تكليف إلا بفعل، وقلنا هذا الظاهر في الأوامر، وبالنسبة للنواهي هو فعل الكف، هو فعل الكف. إذن لا فرق بين الأوامر والنواهي، هذا فعل وهذا فعل، ولا تكليف إلا بفعل. فإذا ما داموا قد عوقبوا على النهي والنهي فعل، إذن كذلك يعاقبون على الأمر والأمر فعل، لا فرق بين الأمر وبين النهي. قال المفرقون الانتهاء أبدا ممكن، الانتهاء أبدا ممكن، ما يفعل استمرار العدم، لا هو لم يسرق مستمر عدم السرقة عنده، ولكن الامتثال غير ممكن لأن الامتثال يحتاج إلى النية، والنية لا تصح إلا من مسلم وهو ليس بمسلم. وأجيب جواب القاضي البيضاوي، قال لهم ماذا تعنون بقولكم يمكن الانتهاء عن المنهيات؟ هل المراد أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية أو مع اعتبار النية؟ إن قلتم إنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فكذلك المأمورات، إذا كانت المسألة صورة الفعل لا فرق بين ترك المنهي عنه وفعل المأمور به، وإذا كان المراد أنه يتمكن من الانتهاء عن المنهي لغرض امتثال أوامر الشرع، ليس الصورة فقط، وإنما ترك المنهي لامتثال أوامر الشرع، فهذا حالة الكفر متعذر لأنه متوقف على الإيمان، لأنه إذا تركه ابتغاء وجه الله معنى ذلك أنه مؤمن بالله تعالى. أنت تريد أنه صورة الفعل أم أنه ترك امتثالا؟ إن كنت تريد صورة الفعل فلا فرق بين الأمر والنهي، وإن كنت تريد حقيقة الفعل الذي يثاب على فعله إن كان واجبا ويثاب على تركه إن كان منهيا، فهذا يتوقف على النية وعلى الإسلام، وهو في حالة الكفر لا يستطيع أن يفعل هذا، فاستوى الأمر والنهي، لا فرق بين الأمر وبين النهي، كلاهما شيء واحد، التفريق بينهما تفريق غير سليم. ولذلك كان هذا المذهب من أضعف المذاهب، وكثير من الأصوليين لا يذكره، لأن التفريق بين الأمر والنهي صعب، لا سيما بالمقدمة التي قدمناها يوم أمس أنه لا تكليف إلا بفعل. القاضي البيضاوي رغم أنه ذكر هذا الجواب إلا أنه قاسه نظر، يعني ظاهر كلامهم أن بالنسبة للنهي واضح ومستمر على العدم فلا يكلف بفعل شيء، هذا بغض النظر عن الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي لا تكليف إلا بفعل، وبالنسبة للأوامر ما تصير إلا بالإسلام، والإسلام غير موجود، والإسلام غير موجود. القاضي البيضاوي يعني الجواب الذي ذكره لهم، إن تريدون صورة الفعل أم حقيقة الفعل؟ إن أردتم الصورة فلا فرق بين الأمر والنهي، وإن أردتم حقيقة الفعل فلا فرق بين الأمر والنهي. شكك بهذا الجواب، لم يقتنع به، يعني في فرق ما بين الأمر وما بين النهي، ولكن الحقيقة أنه لا فرق، لأننا ذكرنا يوم أمس والتوطئة الدرس الذي ذكرناه أنه لا تكليف إلا بفعل، والنهي فعل، إذن لا فرق بين النهي وبين الأمر. النهي مطالب بكف نفسه عند وجود الداعية والميل، مطالب بكف نفسه، لا تكليف إلا بفعل، وهذا الفعل إما أنه يحصل بفعل الضد أو أنه هو الضد أو المراد به انتفاء المنهي عنه. على كلا الأحوال الثلاثة هو لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا على المذاهب الثلاثة اتفقت المذاهب الثلاثة على أنه لا تكليف إلا بفعل، وبناء على ذلك أنه فعل. والشيء الثاني، إذا تركنا موضوع العمل فهو مكلف على بالإيمان، يحاسب يوم القيامة على أمرين، على عدم الإيمان بالواجب وعلى عدم فعله، وبناء على ذلك فلا فرق بين الأمر وبين النهي. كما أنه مكلف باعتقاد وجوب الصلاة، كذلك هو مكلف باعتقاد ترك الزنا وترك السرقة وترك أكل مال اليتيم إلى آخر ما هنالك من الفروع الفقهية. قال الأصوليون فائدة هذه المسألة لها فوائد تظهر في الفروع الفقهية. في كل أمر لا يتوقف على النية، في الأمور التي لا تتوقف فهذا في الأوامر في الأفعال، وما بالنسبة للنواهي فقلنا إنهم يقام عليهم الحدود إلى آخر ما هنالك من مواطن الوفاق. من الأمور الخلافية أو مما يترتب على هذا الخلاف في المسائل الفقهية، قالوا إذا قتل الكافر شيئا في الحرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا لا يتوقف على الكفر والإيمان، لا علاقة له بهذا. طبعا يمكن واحد يقول ما يدخل الكافر الحرم، موضوع ثاني هذا، على افتراض أنه دخل الحرم وقتل فيه، يكلف أم لا يكلف؟ يكلف بهذا. وهناك صور كثيرة متعددة من هذا القبيل ذكرها عندكم في الكتاب، ما وجدنا التطريد في ذكرها. مبحث ثاني هذا، أثر الخلاف الأصولي في الفروع الفقهية. مسألة الأخيرة، نعم في قيل ليش قيل؟ أيوة، قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، نفس الكلام مشروع شرحنا يعني. قيل لا يصح مع الكفر، يعني مع الكفر لو فعل ما يصح، وإذا أسلم لا يطالب بالأفعال السابقة، الإيمان يجب ما قبله، الإيمان يجب ما قبله. قلنا الفائدة تضعيف العذاب يوم القيامة، فيعاقب على تركها في الحياة الدنيا ولا يطالب بفعلها. وقول النبي عليه التبيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، دليل أيضا على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، دليل على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. وإلا لو لم يكونوا مكلفين بفروع الشريعة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب ما قبله، لأنه لا يوجد شيء قبله. المسألة الأخيرة، هذه المسألة مرت معنا وتكلمنا عنها ولكن بوضع آخر، تكلمنا عنها في الإجزاء في مباحث الأحكام في أول الكتاب. هل هو الأداء الكافي لسقوط العبادة أو سقوط القضاء؟ الإجزاء، ما معنى كلمة الإجزاء؟ أجزأته العبادة، ما المراد به؟ قال هو الأداء الكافي لسقوط التعبد، وقيل سقوط القضاء، ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب، فكيف سقط؟ وشرحنا هذا الكلام، فسر الإجزاء هناك بالأداء الكافي لسقوط العبادة. الإجزاء، انتبهوا الآن، امتثال الأمر يجب الإجزاء؟ إذا امتثل الأمر وفعل، هل يكون قد أجزأه هذا الفعل ولم تعد ذمته مشغولة، برئت ذمته مما كلف به؟ يوجد خلاف بين القاضي البيضاوي هنا وأبي هاشم المعتزلي. قال القاضي البيضاوي امتثال الأمر يجب الإجزاء، إذا فعل الإنسان ما كلف به فإنه يجزئه هذا الفعل وتبرأ ذمته منه. وإيش دليلك يا بيضاوي؟ قال لأنه إن بقي متعلقا به كلف ففعل، أجزأ أو لم يجزئ؟ قلنا أجزأ. لماذا؟ قال لأنه إن بقي متعلقا به فعله، ما زال التكليف متخلقا عليه، يعني صار مأمورا بفعله فهو فعله، إذا صار تحصيلا للحاصل. وإذا أمر بغيره، إذا الأول ما أتى بالأول وإنما أتى ببعضه، ونحن المفترض أنه أتى به. إذا أتى بالفعل يجب أن يكون قد امتثل وانقطع عنه التكليف فيه. فإذا قلنا بأنه لم يجزئ، لماذا لم يجزئ؟ هل لأنه بقي التكليف متعلقا به؟ معنى ذلك يجب أن يفعله مرة ثانية، وقد فعله ومطالب بفعله مرة. فإذا فعله، إذا قلنا له افعله مرة ثانية، صار هذا تعصيب الحاصل. وإذا أمر بغيره، ما أمر بنفس الفعل، معنى ذلك أن الأمر الأول لم يكن قد تحقق. طالبنا بنفس الفعل الأول أم بغيره؟ بنفسه، معنى ذلك أنه تحصيل للحاصل. بغيره، معنى ذلك أن الأول لم يقع كاملا، والمفترض الصورة المفروضة أنه وقع كاملا. وقال أبو هاشم لا يجب الإجزاء. وأنا سأشرح الآن الكلام، وهل الخلاف بين أبي هاشم وبين البيضاوي خلاف حقيقي أو أنه خلاف لفظي. قال أبو هاشم لا يجبه. قلنا له ليش دليلك يا أبا هاشم؟ قال دليلي النهي يوجب الفساد. هو لحاله يجيب أبو هاشم، لست نحن الذين نجيب. قال النهي لا يوجب الفساد، وكذلك الأمر لا يوجب الإجزاء. النهي لا يوجب الفساد، وكذلك الأمر لا يوجب الإجزاء. هذا دليل أبي هاشم. قال القاضي والجواب نجاوبه بطلب الجامع ثم الفرق. بطلب الجامع أنت قست الأمر على النهي. ما هو الجامع بين الأمر والنهي؟ ما هي العلة الجامعة ما بين الفرع والأصل حتى تقيس؟ فإذا أبدى لنا جامعا أظهرنا له الفرق، قلنا هذا قياس مع الفارق. أولا، الخلاف في هذه المسألة مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء. أما إذا فسر بالامتثال كما قلنا في الأول، فقد اختار القاضي البيضاوي هناك أن الإجزاء هو الامتثال. أبو هاشم يقول الأمر بالفعل لا يجب الإجزاء. طيب النار إذا فعله ما يكون حكمه بعد فعله؟ قال الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على وجوب الإعادة، هذا أبو هاشم يقول هذا الكلام. قلنا له فعل، يربي كلام البيضاوي، طالبته بنفس الفعل تحصيل حاصل، طالبته بغيره إذن فعله لم يقع. قال لا، أبو هاشم قال امتثال الأمر لا يجب الإجزاء. قلنا طيب إذا فعل ما حكمه عندك؟ قيل له صلي فصلى، يجب عليه قضاء الصلاة؟ قال لا. قلنا له من أين أتيت بهذا؟ قال أتيت به من عدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء، من عدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء. إذن قلنا له إيش الفرق بينك وبينك وبيننا؟ قال أنتم تقولون إن الامتثال يوجب الإجزاء، الامتثال نفسه يوجب الإجزاء. أنا أقول لا، هو لا يوجب الإجزاء، محتمل لأن يرد أمر بوجوب القضاء، لكن لم نجد أمرا يوجب القضاء فإننا قلنا إنه أجزأ. ونفس هذا الكلام هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، لا تكليف إلا بفعل. بالنسبة للأوامر ظاهر، بالنسبة للنواهي هل النهي يقع بفعل الضد؟ إذا فعل الضد وقع المنهي عنه، أو أنه هو الضد نفسه؟ إذا قيل لا تتحرك، بناء على مذهب السبكي وابنه، أي يجب عليك أن تكف نفسك عن الحركة، والكف عن الحركة يوجد السكون. فإذا هو أمر بفعل، الكف عن الحركة يؤدي إلى السكون، بينما قال المذهب الثاني هو السكون نفسه،
والمذهب الثالث هو انتفاء المنهي عنه نفس الخلاف تقريبا، ما أقول أنا هنا وإنما هو تنظير بعيد، تنظير بعيد. أبو هاشم يقول امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء، وإنما أخذنا الإجزاء من عدم وجود دليل يدل على وجوب الإعادة. وعند ذلك نضطر لأن نرجع إلى الكلام الذي ذكرناه في أول الكتاب حينما قال سقوط القضاء أو عدم سقوط القضاء. ونظير هذا إذا قال إنسان لعبده أو قال لزوجته، قال لعبده ما عاد في عبودية الآن، لكن التمثيل فقط التمثيل ويقاس عليه كل مثال، قالوا إن دخلت الدار فأنت حر، إن دخلت الدار فأنت حر، هذا مفهوم الشرط عند الأصوليين، إن دخلت الدار فأنت حر مفهوم الشرط، هل يعمل بالمفهوم أو لا يعمل بالمفهوم؟ سيأتي معنا الكلام على هذا الموضوع، المسألة خلافية كبيرة بين الأصوليين، منهم من قال يعمل بالشرط مفهوم الشرط، ومنهم من قال لا يعمل بمفهوم الشرط. إن دخلت الدار فأنت حر، يعني إذا لم تدخل يبقى على العبودية، ما يعتق. الذين قالوا بالشرط قالوا هذا مفهوم الشرط، إن دخل الدار عتق وإن لم يدخل لم يعتق. الذين لم يقولوا بمفهوم الشرط إيش حكم عندهم؟ قالوا إن دخل الدار عتق وإن لم يدخل لم يعتق. ليش لم يعتق؟ قال لأنه ما زال مستمرا على الملك الأصلي، لم نجد دليلا ينقله من الملك إلى عدم الملك، ما زال مستمرا على الملك الأصلي. إذن النتيجة لم يعتق، ولكن هل بالمفهوم أم باستمرار الدليل الأصلي للملكية وهو الحكم بثاني الحال بناء على الحكم بأول الحال، الحكم في الزمان الثاني بناء على الحكم في الزمان الأول، وتستمر الأزمنة وهكذا حتى يوجد دليل يدل على انتقال الحكم إلى حكم آخر، إلى حكم آخر. إذن ظاهر عبارة البيضاوي أن أبا هاشم يقول، ظاهر العبارة يقول إن الذمة تبقى مشغولة لأن امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء، ولكن الحقيقة ليست كذلك. أبو هاشم والبيضاوي الكل متفق على أنه إذا فعل الآن لا يطالب بالفعل مرة ثانية، بناء على قانوننا لأن امتثال الأمر يوجب الإجزاء، وإلا لكان بدون فائدة، ما الفائدة من الأمر والفائدة من العمل؟ وعند أبي هاشم لأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الإعادة أو وجوب القضاء. طيب أبو هاشم استدل قال لا يوجبه، كما لا يوجب النهي الفساد، كما لا يوجب النهي الفساد. والجواب طلب الجامع ثم الفرق، يعني البيضاوي قال نحن أول شيء سنسأل أبا هاشم عن العلة التي جمع فيها بين الفرع وهو امتثال الأمر والأصل وهو النهي، فإذا أتانا بهذه العلة أظهرنا له الفرق ما بين الفرع وبين الأصل. إيش اللي العلة الجامعة بين الفرع وبين الأصل؟ قال كل منهما طلب لا إشعار له بذلك، كل منهما طلب لا إشعار له بذلك. قال النهي، نهي عن البيع، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ العبارة وحدها بمجردها لا يوجد فيها إشعار بذلك، أنت منهي عن البيع لكن بعت، هل يصح بيعك أو لا يصح؟ هل هو فاسد؟ نهيت عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة قام وصلى، هذا النهي بذاته بغض النظر عن المعاني الأخرى التي تلابسه، هل فيه إشعار بأن الصلاة فاسدة؟ لا، لا يوجد فيه إشعار بأن الصلاة فاسدة، لابد لنا من أدلة أخرى نستدل بها على أن الصلاة فاسدة، لابد لنا من أدلة أخرى نستعملها. قال كل منهما لا إشعار له بذلك، النهي لا يشعر بالفساد، كذلك امتثال الأمر لا يشعر بالإجزاء. قال له القاضي البيضاوي يوجد فرق، هذه العلة التي ذكرتها فهمنا علتك، يوجد فرق بين المقيس والمقيس عليه، وهو أن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به، فلو لم يكن موجبا للإجزاء لم يكن للأمر فائدة. ليش أمره؟ إذا لم يكن موجبا للإجزاء، أنت تقول أنا أقيس الأمر على النهي، وما الفرق بين الأمر وما بين النهي؟ الأمر حينما أمر بالإتيان بالفعل، إذا قلنا له إن فعلك هذا غير مجزئ، فليش هذا أمرت به؟ يعني أمرت لتفعل ويقال لك لم تفعل؟ هذا ما يصح. قال القاضي البيضاوي نظهر له الفرق، وهو أن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به، فلو لم يكن موجبا للإجزاء لم يكن للأمر فائدة، لأنه حينئذ يكون كأنه قال افعل هذا وإن فعلت فكأنك لم تفعل. قال بخلاف النهي، النهي مدلول المنع من الفعل، النهي مدلول المنع من الفعل، فإن خالف وأتى به فليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه. ما في اللفظ ما يقتضي إيش حكمه؟ أتى به. ما في اللفظ ما يدل على حكمه. قال ولا منافاة بين النهي عن الشيء وبين أن يقول فإن أتيت به جعلته سببا لحكم آخر مع كونه ممنوعا، يكون سبب لحكم آخر، أنت أتيت به، ما في إشعار باللفظ، الأمر واضح، لماذا أمرت؟ لتفعل. فإذا كان الفعل لا يجري لماذا أمرت؟ يكون الأمر في هذه الحالة كالعبث، والله تعالى منزه عن هذا. وأما النهي مدلول المنع من الفعل، فإن خالف وأتى به، خالف وأتى بالفعل ليس في اللفظ ما يقتضي التعرض لحكمه نهائيا. ولا مانع عندنا بين أن يقول له إذا أتيت بهذا الفعل جعلته سببا لحكم آخر وهو الفساد أو غير الفساد من الأحكام التي يمكن أن تترتب على هذا المنهي عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمات الأصولية، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنبدأ بمباحث الكتاب، لأن القاضي البيضاوي رتب كتابه على المقدمات الأصولية والقرآن والسنة والإجماع والقياس والتعادل والترجيح والأدلة المختلفة والاجتهاد والتقليد. فاليوم انتهينا الحمد لله تعالى من المقدمات الأصولية، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم على مباحث الكتاب. نعم، هم يقولون نفس المكلف، حصول الشرط الشرعي دليل، وحصول الشرط الشرعي وأدلتنا دليل لنا وجواب على نفيهم. هم يقولون حصول الشرط الشرعي شرط لصحة التكليف، ولذلك أنا شرحت هذه العبارة في أول المحاضرة. نعم، عندنا النهي كمان، هذا كنت أريد أن أتكلم عنه نسيت أن أتكلم عنه. النهي عندنا بالنسبة للعبادات يقتضي الفساد، وبالنسبة للمعاملات بأربع صور، ثلاث صور منها يقتضي الفساد وصورة واحدة لا يقتضي الفساد، فكأن النهي عندنا يقتضي الفساد. لكن هو أبو هاشم يقول لا يوجد إشعار باللفظ، هو لا يوجد إشعار باللفظ، الكلام نفسه ما فيه إشعار. نعم، فكما أن النهي لا يوجد فيه إشعار بالفساد، كذلك امتثال الأمر لا يوجد فيه إشعار بالإجزاء. خارج موضوع آخر هذا طبعا، منعنا إذا رجع إلى نفس المنهي عنه أو إلى 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 يعني ذات العقد أو إلى جزء العقد أو إلى أمر خارج غير لازم أو إلى أمر خارج لازم، صور أربعة. نعم، وهذا عندنا وعند غيرنا أنه يقتضي الفساد مطلقا، ومع ذلك من قال بأنه يقتضي الفساد ما يدل هذا على فتوان كلام أبي هاشم، لأن أبا هاشم يقول من حيث ذاته. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم بالله.